بسم الله الرحمن الرحيم. قال كتاب صلاة التراويح صفحة 117 من جامع الأحاديث الصحيحة في الصيام والقيام والاعتكاف. كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. يقصد أن الناس كانوا يصلون في المسجد أوزاعا وفرادا متفرقين. متفق عليه. وعن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزع متفرقون، جماعات متفرقة، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط من 3 إلى 10، يصلي الرجل لنفسه أي وحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 3 4 7. متفرقون، جماعة هنا وجماعة هنا وشخص هنا وحده. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أن يجمعهم على إمام واحد، وليس هذا ببدعة لا أصل لها، بل هي لها أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عائشة وغيرها أنه أما الناس بعض الليالي في رمضان، فهذا الفعل من عمر رضي الله عنه له أصل. قال ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال عبد الرحمن بن عبد القاري ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، وليس هذا بدليل على تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن المراد بالبدعة في هذا المقصود في هذا الموضع البدعة أي الأمر الذي له أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يكن على هذه الصورة تماما له أصل، فهي بدعة لغوية. أما ما أحدث في الشرع من غير دليل فإنه ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. قال والتي ينامون عنها أفضل، أي الصلاة في آخر الليل أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، يقصد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فإذا عمر رضي الله عنه إنما جمعهم في أوله لأنه كان أرفق بهم، ولأنهم كانوا كذلك يجتمعون يصلون العشاء ثم يصلي هذا، يصلي قيام رمضان وحده، وهذا معه بعض المصلين وهذا معه بعض المصلين، جماعات في المسجد. خرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، من جوف الليل، كانت صلاته عليه الصلاة والسلام في جوف الليل، ولما صلى بصلاته بعض أصحابه كان ذلك في جوف الليل. هذا دليل على جواز إقامة صلاة قيام رمضان في جوف الليل، في نصف الليل، بعد نصف الليل، في الثلث الأخير، حتى ولو فعلوها جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس في جوف الليل. وعمر رضي الله عنه قال: التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. قال وفي لفظ: صلى وذلك في رمضان، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، صلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، خرج إلى المسجد احتجر له مكانا ليصلي فيه، فرآه بعض أصحابه فجاء وصف وراءه، فاجتمع جماعة في اليوم الأول، جماعة قليلة، فأصبح الناس فتحدثوا، أي يخبر بعضهم بعضا أنه صلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الليلة الماضية في جوف الليل، فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية أو الثالثة، لأنه جاء في حديث أبي ذر أنه لم يقم ليلة، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، في رواية: حتى عجز المسجد عن أهله، أي امتلأ المسجد انتظارا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فصلى بصلاته، فلما كان الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، في الليلة الرابعة، حتى خرج لصلاة الصبح، لم يخرج إليهم للصلاة، تركهم ينتظرون إلى أن أذن الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، أي حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، أي لأنه جاء في رواية أن عمر رضي الله عنه كان يحصب باب النبي صلى الله عليه وسلم، نبهه إذا أنهم موجودون، كان يقول الصلاة رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لم يخف علي مكانكم، أي قد شعرت بكم وعلمت ما أنتم صانعون من الانتظار، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهذا الفرض إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، متفق عليه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فما بقي خوف من أن تفرض، بل بقيت سنة وليست بفرض، ولا نخاف أن تفرض، لأن الوحي قد انقطع والشريعة قد أكملت. فإذا قامت جماعة لصلاة التراويح في أول الليل أو في جوف الليل فليس ذلك بمنكر، كما تقول الشيعة، كما تقول الرافضة، فإن هؤلاء أولعوا بمخالفة المسلمين، يأتون ببدع عن الشيعة في رمضان وفي غير رمضان، في سائر عباداتهم، في أقوالهم وأفعالهم، وعباداتهم، دينهم مبني على البدع والمخالفات. ولما جاءوا إلى هذه المسألة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولها أصل، وعمر جمع الناس على قارئ واحد، قالوا هذه بدعة، تكلموا في البدعة والسنة، وهم آخر من ينبغي أن يتكلم عن مثل هذه الأمور، لأنهم قد ملئوا بدعا من رؤوسهم إلى مشاش أقدامهم. وعن أبي هريرة قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذه هي السنة، أن يطيل في الصلاة وأن لا يزيد على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قال بعض أهل العلم جمعها لأربع مع أربع هذا محتمل، لأن كان صلى ركعتين وسلم ركعتين وسلم الأربع الأولى، ركعتين وسلم ركعتين وسلم 4 ثانية، وركعتين وسلم وركعة وسلم 3 الأخيرة. ويحتمل أن يكون على ظاهره أنه صلى 4 متصلة بتشهد واحد، و4 متصلة بتشهد واحد، و3 متصلة، احتمل لهذا وهذا. ولهذا إذا صلى المصلي في قيام الليل في رمضان أو في غيره 4 متصلة ثم سلم، و4 متصلة ثم سلم، و3 أوتر بها، فإن ذلك جائز. لكن الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، فإذا فعل هذا في بعض الأوقات لا ينكر عليه ولا حرج عليه، ولا سيما إذا كان هذا في جوف الليل، لأن صلاة التراويح التي تكون بعد صلاة العشاء في أول الليل قد يدخل معك من لم يصلي العشاء، فإذا صليت 4 متصلة ارتبك أمره، ما أدراك كيف يصنع معك، هل ينوي الانفصال وصلي صلاة العشاء بعد أن دخل معك، أم يتشهد حين تقوم أنت الثالثة بدون تشهد هو يتشهد ويقوم، أم ماذا يفعل، فيقع في شيء من الارتباك. والأقرب في هذا أنه يتشهد ويقوم يدركك ويصلي معك 4، أنت بنية التراويح وهو بنية العشاء. وإذا تشهد التشهد الأوسط ونوى الانفصال وأتم صلاته لنفسه فله ذلك، صلاته صحيحة. قال أبو سلمة فقلت لعائشة، قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ إنه كان قبل ركعة الوتر ماذا يضطجع قليلا ينام. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي. الحديث الأخير عن أبي ذر رضي الله عنه هذا متفق عليه الذي سبق، الحديث السابق كلها متفق عليها ما عدا حديث عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر فهو في البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال صبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر، لم يصلي بنا يعني طيلة رمضان كان كل يصلي وحده حتى بقي 7 من الشهر في 10 الأخيرة، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6. قوله فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل أي هذا يدل على أنه قام بهم في أول الليل، وحديث عائشة أنه قام بهم في جوف الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة أي الليلة الشفعية، وقام بنا في الخامسة الليلة الوترية حتى ذهب شطر الليل. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، أي لو أكملت بنا الصلاة صليها تنفل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي أنتم كتب لكم قيام ليلة ما دمتم صليتم مع إمامكم حتى انصرف. ثم لم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، الخمسة أخرجه الخمسة، وهو حديث صحيح حديث أبي ذر، أورده شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أنه صلى بهم في ليلة 27 وأطال بهم حتى خافوا ماذا؟ أنه يفوتهم السحور. نعم، سنكمل إن شاء الله تعالى هذا في الدروس القادمة. وهذا أخ يقول هناك بعض الطلاب يدخلون إلى المعتكفات وصاحب المعتكف ليس موجودا بدون إذنه، وأنت قد تكون معك أشياء وأغراض في المعتكف يدخلون ويعبثون، أن كان عنده شيء ثمين يضعه عند المسؤول. إن المعتكفات بين المعتكف والمعتكف خرقة ستارة، عندك شيء ثمين ضعه عند المسؤول، قد يدخل بعض الأولاد يلعبون، نعم، وربما نعم قد يحصل عن شيء من ضياع بعض الأشياء، فلذلك ما كان عنده شيء له قيمة وثمن تكون معه أو يضعه عند المسؤول، هذا شيء. أمر آخر، هذا الفعل إذا عرف بعض من يتنقل بين المعتكفات من خيمة إلى خيمة هذا ينظر من هو وما جاء به، هل جاء يعتكف أو جاء يعبث بأدوات الناس. طيب، إن كان من الأولاد يؤدب، وماذا بارك الله فيكم، ولا يجوز لشخص أن يدخل معتكف غيره إلا بإذنه، لأنه صار كأنه بيته شيء يخصه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فليست المعتكفات مباحة كل يدخل معتكف الثاني، لأنها قد صارت محجوزة بستارة، محجوزة بشيء. نعم، فانتبهوا بارك الله فيكم. والمعتكف يجعله لراحتك أو لوقت ذكرك، أو إذا كانت هناك إضاءة في المعتكف لقراءة، أو إذا كان المعتكف في اتجاه القبلة لبعض الصلاة حين تصلي. نعم بارك الله فيك. وإذا رأيت نفسك لا تأخذ راحتك في معتكفك بسبب نعم ربما وجود من يشغلك، لأن هذا قد يحصل مع المعتكفات الكثيرة، أن إذا كان عشرات المعتكفين يعتكفون في مكان واحد قد لا يتأتى لكل شخص السكينة في معتكفه، فيخرج إلى المسجد ويصلي ويذكر الله ويقرأ وهو ما زال في المسجد، وقاؤه في خيمته وخبائه سنة، وكونه في المسجد يذكر الله براحته دون أن يزعجه أحد هذا أليق بمقصود الاعتكاف، أنه اعتكف على طاعة دون أن يشغله شاغل. نعم، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.